بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم، يا غريب كربلاء، ولا مثل يوم الطف لوعة واجد وحرقة حران وحسرة مكمد لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ولا مصيبة كمصيبة الحسين، ولا مثل يوم الطف لوعة واجد وحرقة حران وحسرة مكمدي تباريح أعطينا القلوب وجيبها وقلنا لها قومي من الوجد واقعدي. ما الخبر؟ قال غداة ابن بنت الوحي خر لوجهه. أيوا إماما، غداة ابن بنت الوحي خر لوجهه صريعا على حر الثرى المتوقدي. درت آل حرب أنها يوم قتله، أرى قدم الإسلام في سيف ملحدي وإن أكلت هندية البيض شلوه. فلحم كريم القوم طعم المهندي، كريم أبا شم الدنية أنفه، فأشممه شوك الوشيج مسددي وقال قفي يا نفس وقفة وارد، حياض الردى لا وقفة المترددي. أرى أن ظهر الذل أخشن مركبا من الموت حيث الموت منه بمرصدي فآثر أن يسعى على جمرة الوغى برجل ولا يعطي المقادة عن يديه قضى ابن علي والحفاظ كلاهما فلست ترى ما عشت نهضة سيدي ولا هاشميا هاشما أنف واتر لذا يوم روع بالحسام مهندي اقرأ وياي لقد وضع أوزارها حرب هاشم وقالت قيام القائم الطهر موعدي يا حجة الله قوم خذها اليوم ثارك زينب الحور يزيد وردها المهالك يا حجة الله قوم يا ابن العسكر بساع زينب عقب عزها بقت حسرة بلا قناع تبكي على فراق الصبط والقلب مرتاع يا حجة الله وبالعجل جرد فقاره طلب بدم جدك ابوسك نشوفيه مرمي ثلاثة ايام برض الغاضري ترضى على جدك تدوسه لعوجية بحماك يا ابن العسكري ليفوت ثارك خيل ملتها يا مرابطها يا صندي بالعجل ثور وخلصي الحورة من القي من قبل ما تدخيل بلوالي علي زين العار صعب عليك دنهض خد بثارة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. روي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال رحم الله عبدا أحيا أمرنا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل ويستمر العزاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من قبل العشرة إلى نهاية صفر بل في كل يوم في كل أسبوع، والناس يجددون العزاء على مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في كل موقف في كل محفل يتردد على أسماعنا حديث لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، منه هذا الحديث الذي ابتدأنا به الكلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. ما هو المقصود من الإحياء؟ المتكلم معصوم مفترض الطاعة، يعني قوله مأخوذ على نحو الحجية، صحيح؟ كلام حجة، يعني كل لفظ من هاي الألفاظ اللي يختارها المعصوم يريد من خلاله إيصال رسالة للمجتمع جيل بعد جيل. فالإمام عليه السلام لما قال أحيو، لما لم يختر مفردة غير مفردة أحيو؟ أقيموا مثلا تؤدي ذات الفكرة، لو ما تؤدي ذات الفكرة أقيموا أمرنا أو لا. الإمام عليه السلام له بعد أكبر فاختار بعض الألفاظ، منها كلمة أحيو. وما هو المقصود من أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا ما سيدور حوله الكلام إن شاء الله بإيجاز شديد بعد الصلوات. علماء اللغة يقولون الإحياء يقابله الإماتة، إحياء يقابل إماتة. الزبيدي في تاج العروس يقول: ولا تطلق هذه المفردة إلا لأمر كاد أن يموت فطلب إحياؤه، أو كاد أن يخمد فطلب إحياؤه، أو لا يراد منه الفتور والإخماد بل يراد منه أن يبقى حيا. فالإمام عليه السلام يوصل رسالة إلينا كلنا جيل بعد جيل، أن أمر أهل البيت عليهم السلام اللي راح الآن نتكلم فيه، وشو المقصود من أمر أهل البيت عليهم السلام؟ أراد الإمام عليه السلام أن يوصل رسالة للمجتمع جيل بعد جيل: يا أيها المجتمع المسلم، بالخصوص يا أيها المجتمع المؤمن، هناك أمر لأهل البيت عليهم السلام يجب أن لا يفتر، يجب أن لا يخمد، يجب أن لا يموت. فالإمام عليه السلام أطلق كلمة إحياء، أحيو صيغة أمر، وهذه صيغة الأمر موجهة للجمع، يراد منها إحياء أمر آل محمد. شنو المقصود من أمرهم صلوات الله وسلامه عليه؟ هل هو مجرد ما موجود في أذهاننا، ارتكازات عندنا في ذهننا، أن إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام مقتصر على إقامة المجالس والبكاء على مصيبة الحسين؟ بين قوسين، مع أن الدمعة على الحسين عنوان رئيسي مو عنوان ثانوي، واللي يريد يخلي الدمعة على الحسين عنوان ثانوي مشكل، اللي يريد يعطي عناوين ثانوية للبكاء على الحسين، لا يا مولانا يا حبيبي، ترى البكاء على الحسين عنوان رئيسي جدا، مطلوب جدا، يجب إقامته، يجب إحياؤه. لكن احنا نبغى جايين نفهم شنو المقصود من أمر أهل البيت. أمر أهل البيت فقط مقتصر على ما هو في أذهاننا في أفهامنا، إن أمر أهل البيت فقط مقتصر على البكاء، أمر أهل البيت مقتصر فقط على إقامة مجالس العزاء على مصيبة الإمام الحسين؟ تعالنا وياك نتعرف ما هو أمر أهل البيت عليهم السلام. هاي الرواية اللي ذكرناها، أو كل مفردة يأمر المعصوم فيها بالإحياء حسب استقراء الناقص، تتبع الناقص، وردت عن 3 من أئمة أهل البيت: إمام الباقر تارة، أكثرها عن الإمام الصادق عليه السلام، وعن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. لما نجي نستقرأ هذه الروايات اللي وردت عن هذه عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ونجمعها كلها، نستنتج ترى أن أمر أهل البيت عليهم السلام مو مقتصر على البكاء وإقامة المجالس، لا، إنما هو منهج متكامل، منهج عام يفيد الفرد ويفيد المجتمع، يفيد في الدنيا ويفيد في الآخرة. هذا المنهج هو الذي أراد أهل البيت عليهم السلام أن نحييه. هذا المنهج اللي ينفع الإنسان المؤمن في الدنيا والآخرة هو المطلوب من إحيائه، من إقامته. زين شنو هذا المنهج؟ هذا المنهج، المنهج اللي أهل البيت عليهم السلام أرادوا إحيائه، ما هو اللي من خلاله نحيي به أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ إنجي نقرأ الروايات نشوف أن العنوان الرئيسي لإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام هو الإحياء العلمي. شوية تدير بالك وياي، إن شاء الله ما أتعبك الليلة، ما أطول عليك، بس دير بالك وياي شوية إن شاء الله شوي وأفرغ. شنو المقصود من الإحياء العلمي؟ أنا كمكلف، وش مطلوب مني أنا؟ تكليف الشرعي اتجاه الإحياء العلمي لأمر أهل البيت عليهم السلام ما هو؟ يجون أهل البيت عليهم السلام يبينون، ما معقولة إحنا نريد نحيي أمر لا نعرفه. عندنا مثل واجد نستخدمه: اللي ما يعرفك ما يثمنك. شي طبيعي يصير عندنا نقص في إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا إذا ما كان عندنا هذا البعد، البعد العلمي، البعد المعرفي، الإحياء العلمي لأمر أهل البيت عليهم السلام. وراح يتضح من هاي الليلة إلى نهاية ليالي إعادة العشرة شلون أن الإحياء العلمي أمر مهم جدا في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. زين تحين هاي الكلام اللي تكلمته كله نبغى نفهم تكليفنا الشرعي وين؟ فهمنا أن الإحياء العلمي أمر مهم، أنا تكليفي ما هو؟ الآن يجي الإمام يبين. مطلوب من الإنسان المؤمن في الإحياء العلمي أولا أن يتفقه في دينه، وأن يتعلم عقيدته. من دون التفقه في الدين ما نستطيع أن نحيي أمر أهل البيت عليهم السلام. شلون؟ يجي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لك: ترى يا أيها المؤمن دير بالك، ترى في كل حكم من أحكام الله، في كل عبادة من العبادات مطلوب منك بعد معرفي. تبى تقوم تصلي؟ الله عز وجل أمرنا بمجموعة من العبادات، هاي العبادات ترى أنا أؤديها عشان أفرغ ذمتي، وترى لا، أؤديها عن علم، عن تأني. أيهما يريدهما؟ أيهما محبوبة عند الله تبارك وتعالى، الأولى لو الثانية؟ زين هاي الثانية شلون فهمناها؟ من عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تارة أنا أبغي أفرغ ذمتي مثل ذاك اللي دخل النبي صلى الله عليه وآله عليه وهو يصلي صلاة سريعة، التفت إليه النبي قال: إن صلاته نقر. هذا بس يبغي يفرغ الذمة. تفريغ الذمة شيء، قبول العمل شيء آخر. إحنا نبغى الاثنين، نفرغ الذمة إضافة إلى تفريغ الذمة قبول العمل. ولهذا يجي مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا: ترى ديروا بالكم، ركعتان من مؤمن عالم خير من 1000 ركعة من عابد. ركعتين يصليها عالم، عالم شنو المقصود به؟ يعني يعرف أحكام الشرعية. من يصير عنده شك بين الثالثة والرابعة يعرف وش يسوي في الصلاة الثلاثية، إذا عنده شك في الأولى والثانية وش تكليف الشرعي. صحيح أنها معراج كل مؤمن، إن قبل قبل ما سواها، وإن ردت
رد ما سواها، لكن هم مطلوب مني أن أعرف هذه الحدود، الحدود الشرعية للصلاة. وأمير المؤمنين يبين ليش العالم لما يقوم يصلي ركعتين خير من ألف ركعة من عابد. يراد كم لو كيف؟ كيف بمعرفة، كيف لكن بمعرفة. من دون معرفة أمر مشكل، أمر زحمة. زين ليش يا أمير المؤمنين مطلوب مني أن أصلي هذه الصلاة ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من عابد؟ أمير المؤمنين يبين يقول لأن العالم إذا ظهرت له البدعة أماتها بعلمه، والجاهل أحياها. ليش يحييها؟ ليش يحيي البدعة؟ بعد معرفي ما في، ماكو مانع يمنع من أن لا يطبق هذه البدعة. فهني يجي البعد المعرفي وأهمية البعد المعرفي عند أهل البيت عليهم السلام. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى جماعة كلهم جالسين. الإمام الباقر عليه السلام يقول أحيوا العلم. جو إلى الإمام الباقر عليه السلام، هذا ابن أبي الجارود، يقول سمعت من الإمام الباقر عليه السلام يقول أحيوا العلم. يقول التفت إلى الإمام صلوات الله وسلامه، قلت له سيدي وكيف نحيي العلم؟ شلون نحييه؟ يجي الإمام عليه السلام ويبين، يقول إن إحياء العلم بتعلمه واحد، اثنين وبمداولته عند أهل العلم والتقوى. مطلوب مني بعد معرفي، لكن إجي الإمام عليه السلام يتمم تعليم للمنهج. من وين ناخذ هذا العلم؟ تحصيل هذا العلم من وين؟ من زيد وعبيد؟ من شخص قاعد خلف الشاشة؟ أو من أهل العلم والورع والتقوى، العالم المأمون اللي عنده أمانة علمية في نقل الفتوى، اللي عنده أمانة علمية في نقل الحكم الشرعي، اللي خاف على معتقدات الناس، من يبدي يعطي للناس عقائدهم مو هذه العقائد قائمة على ميول معين، إنما يعطيهم مما جاء به محمد وآل محمد. ثم المادة المطلوب منا أخذها لإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم بينوها أهل البيت عليهم السلام، هم دلونا عليها أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أحيوا أمرنا سيدي وكيف نحيي أمركم؟ أعطانا قاعدتين، أمرين، بينهم سيدي. قال بتعلم أي علم؟ لو الإمام قيد جاوبني، قيد الإمام لو أطلق، هناك تقييد. قال بتعلم علومنا، هاي قاعدة أولى. اثنين بتعليمها. إذن الإمام عليه السلام جاء يرسم إلينا منهج متكامل. ألخص لك النقطة الأولى، أمر أهل البيت عليهم السلام لما نتبع الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن أهل البيت رسموا إلينا منهج ينفع الإنسان في الدنيا وينفعه في الآخرة. أول لبنات إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، أول مفتاح لإحياء أمر أهل البيت هو الإحياء العلمي. أبينا أن البعد المعرفي مطلوب حتى في عباداتنا، فما بالك بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام الذي هو في حد ذاته عبادة. يجي الإمام عليه السلام يعلمنا الطريق، من نستقي هذا العلم؟ يجي الإمام عليه السلام يقول أحيوا العلم، سيدي شلون نحيي العلم؟ قال بتعلمه ومداولته عند أهل العلم والتقوى. بعدين ماهية هذا العلم، نوع العلم، المادة العلمية المطلوب من الإنسان أن يتعلمها، يجي الإمام الصادق عليه السلام يبينها. أحيوا أمرنا، سيدي شلون نحيي أمركم؟ قال بتعلم علومنا وتعليمها. هنا أحب أن أدعو المؤمنين بدعوة باسم سيد الشهداء. شنو هذه الدعوة؟ أنا لما أحب أحيي أمر أهل البيت عليهم السلام، قبل أن أبدأ هذا الإحياء بأحد كالعائلة مثلاً، يجب أن أبدأه على نفسي. أول أنا أتعلم، ثم أن نقيم إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام من بيوتنا. شلون أحيي من بيوتنا؟ وش المطلوب مني أنا عساس أحيي أمر أهل البيت من بيوتنا؟ الإمام عليه السلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا كأب، أنت كأم، ملقى على عاتقنا مسؤوليات. ما يصير يكون كل همي في العمل. والإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه علمنا منهج تقسيم الوقت. في مضمون الخبر عن الإمام عليه السلام يقول يجب أن يكون المرء في 3 ساعات: ساعة لمعاشه، وساعة لربه، وساعة يقضيها في شهوته من دون محرم. الإمام عليه السلام يقول لك الروتين إذا ما تكسره تتملل، تتعب. كل يومك في العمل مو صحيح، كل يومك في الدرس مو صحيح، كل يومك طلعة وناسة مو صحيح، كل يومك قضاءه في شهوة في غير محرم هم مو صحيح. يجب تقسيم الوقت على هذه الأمور 4 أو 3 اللي ذكرها الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لكن إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام من البيوت، أزرع هذه الثقافة في أبنائي. الأحكام الشرعية، كل حكم من أحكام الله اللي أنا أعرفه أتأكد منه، ثم أصب هذا الأمر عند أولادي. أحكام الصلاة أعلمها أولادي، أحكام الدماء 3 الأم تعلمها للبنات، ما تحتاج إليه البنت من أمور شخصية خاصة متعلقة في البنت، الأم كون تحيي أمر أهل البيت عليهم السلام بتعليمهم للأحكام الشرعية. سيرة أهل البيت عليهم السلام أقلها أبجديات هذه الأمور. يصعب علينا لين عرفنا بعض المعلومات، اسم الإمام، متى ولد، متى استشهد، بعض فضائله، كم كان عمره، منه أمه، منه أبوه، تكون عندي أحفظها مثل ما أحفظ الحمد اسمي. يصعب علينا. زين هذا الأمر أولادنا نعلمهم إياه. ما معقول يبلغ الولد مبلغ الرجال أو البنت تبلغ مبلغ النساء، تتزوج، تأتي بالعيال، أئمتهم بالترتيب محافظينها، غير مشكل؟ أئمتنا ما نعرف عنهم شي، تراه ترى ما نعرفه عنهم، هم أبجديات الأمور. لولا منابر أهل البيت عليهم السلام كان حتى هاي الأمور هم ما نعرفها. والآن على أي حال، يعني اللي يتكلم في سيرة أهل البيت على المنبر على أي حال تروه في سنبله. من المهم معرفة هذه الأمور، نوع من أنواع إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام من الأم ومن الأب، وما تحتاج إلى جهد كبير، ما تحتاج إلى جهد جدا كبير. انتخب لنا كتاب في سيرة أهل البيت أئمتنا للشيخ هادي. والله كتاب كبير، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، كتاب واحد، اسم الإمام، اسم أمه، رواية وفي فضل أمه، فضيلة من فضائله. هذه الأمور ترسخ. الإمام عليه السلام يقول انقطع عمل المرء إلا من ثلاث: عمل صالح ينصب في إحياء أمر أهل البيت إلى أولادك، صدقة جارية إذا تعلم دينه وتعلم عقائده وتعلم أئمته وسيرة أئمته هذا عمل صالح. وولد يدعو له، هذا الولد الصالح لما تعلم أحكامه الشرعية، يا وردي سو كذا سو كذا، حكمك الشرعي كذا وكذا، هذا الإنسان، هذا الإنسان المؤمن لما يعمل بما علمه إياه أبوه لينكبر يدعو إليه لو ما يدعو إليه، هذه كلها متحققة. إذن أول أمر من إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الإحياء العلمي، وبينا باختصار شديد جدا 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 ما هو المراد من إحياء أمر أهل البيت بالإحياء العلمي. الأمر الثاني الإحياء العاطفي. شنو المقصود بالإحياء العاطفي؟ إقامة مجالس العزاء على مصيبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، إقامة مجالس العزاء، البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كلها فيها نوع من أنواع بل مصداق واضح من مصاديق إحياء أمر آل محمد. عبد المنعم فلجني يا أخو، فلجني أي والله، تعال يا سيدي. بند صدق مو تبند بس الليت، تعال والله تعال مسيدي. الإحياء العاطفي إحياء مطلوب. ليش إحياء مطلوب؟ لأن بالدمعة على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فيها إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام. شلون؟ نجي نسأل، لما نوضع الروايات، روايات البكاء على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، نشوف أن المعصوم استفرغ الوسع الشديد لإبكاء الناس. تارة يؤمر الإمام عليه السلام الناس بالبكاء: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء. الإمام جاي يقول له ابكي يا ابن شبيب ابكي. تارة الإمام لا، ما يأمر بالبكاء، إنما يبين ما أعد الله عز وجل الباكي على الحسين، نوع من أنواع الأسلوب التحفيزي للمؤمن للبكاء على مصيبة الإمام الحسين. من تذكر مصابنا وبكى. شايفين هاي الرواية اللي ذكرناها الإمام الصادق عليه السلام يقول أحيوا أمرنا، كيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله؟ قال بتعلم علومنا وتعليمها. ثم قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في موطن آخر: أتجتمعون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا. بعدين الإمام عليه السلام يقول: من جلس مجلسا يذكر فيه مصابنا فذرفت عيناه دمعة ولو كانت بمقدار جناح بعوضة أعطاه الله الجنة. ترى الإمام لا، ما يؤمر بالبكاء، ما يبين فقط الأمور التي أعدها الله عز وجل للباكي على الحسين، هو بنفسه: يا دعبل انشد لي الحسين. يقول: فأخذت أنشد الحسين إلى أن بلغت أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا يقول الإمام يقوم من على مكانه ويجلس على الأرض ويصرخ وينادي واجداه وحسينا. نسأل ليش مطلوب مني أبكي؟ ليش الأئمة يستفرغون الوسع للبكاء على الحسين؟ ليش مطلوب مني إحياء عاطفي لأمر أهل البيت خصوصا في أمر الحسين عليه السلام؟ هذا ما يبينه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن بالبقاء ببقاء الدمع على سيد الشهداء بقاء لمبادئ قيام الإمام الحسين اللي خرج من أجلها، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وهذا ما يبينه الإمام الصادق عليه السلام لما وقف أمام قبر الحسين: اللهم إن هذا قبر ابن بنت نبيك قد بذل مهجته فيك ليستنقذ الناس من ظلم الجهالة إلى نور الهداية. إذن بالدمع على الحسين، بالبكاء على الحسين، بقاء لمبادئ قيام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الإمام يقول لك ابكي. سيدي ما أقدر أبكي، نفسي ما مهيئة للبكاء، مكان ما مهيئ للبكاء. يقول لك الإمام: إن لم توفق للبكاء فتباكى. اصطنع البكاء، اصطناع البكاء مطلوب. وهذا ما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: من بكى أو أبكى أو تباكى فله الجنة. اصطناعك للبكاء على مصيبة الحسين فيها عدوى لمن بجانبك، فيها عدوى لك استدرار لهاي الدمعة على الحسين. والإمام يؤكد ببقاء الدمعة على الحسين بقاء لمبادئ قيام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا إمامنا زين العابدين طالما أكد على هذا الأمر يروح عند سوق القصابين، يوقف أمام القصاب. أريدك تتصور الإمام عليه السلام يقول للقصاب: أسقيت الشاة الماء قبل ذبحها؟ تلبالك هذا الكلام بين الإمام والقصاب؟ لا، الإمام يبغى يوصل رسالة لكل من هو موجود في السوق والمار والرايح ويتناقلون هذا الخبر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أسقيت الشاة ما؟ قال: سيدي إنا لا نذبح الشاة حتى نسقيها من الماء. فيجهش بالبكاء، مو يبكي ويسكت، إنما يصدر صوت ينحب في بكائه على الحسين. يقول: إلا أن ابن رسول الله ذبح كما يذبح الكبش من الكفا عطشان. غريب، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. ليش الإمام يسوي هذا الأمر؟ فعل معصوم. يقولون أهل التأريخ: وإذا دخلت جنازة إلى المدينة ويراد دفنها في البقيع، يذهب الإمام إليهم يناديهم بأعلى الصوت: هل غسلتموا؟ هل كفنتموا؟ هل صليتم عليه؟ بلى يا ابن رسول الله. فيجهش الإمام بالبكاء، يقول: إلا ابن رسول الله بقى 3 أيام بلا غسل ولا كفن. بأبي أنت وأمي سيدي، وأنت الذي واريت جسد الحسين. سيدي بأي حال رأيت جسد الحسين؟ لما جاء الإمام لمواراة جسد سيد الشهداء بأبي وأمي وضع كفيه تحته، كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر. هذه المشاهد الإمام يبغي ينقلها للناس لفداحة ما فعله بنو أمية بسيد الشهداء والاستدرار الدمع على الحسين بأبي هو وأمي. يقول الإمام عليه السلام: كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر، كل ما رفع جانب توزع جانب طاء من حيث جسم موزعين بطعن الأرماء،
خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبروك هذه الجفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بلمص يا بنو أسد عندكم بارية ما تصنع بها سيدنا قال أواري بها أجسادها أواري بها هذا الجسد جاء بول قطعة بارية وجمع وصالة ولفى عسى عين العمى ودنق حط وسط قبره وتخاصر وانحنى له وشم بنحره والضماير تشتعل لقضي ابويا بالبكي ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مجفنين في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري خلى أبوه بحفرته والقلب مألوه وقام ينعى عن جسد الحسين يقل أبويا عاد اليموت يجيه دفان يحفر لقبر ويفصل اجفان ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان والله تلعب عليه الخيل مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزاله ناس تروح للحفرة وناس تجيب شياله وحسين بوقت لنزاع داس الشمس ظل مرمي على الغبرة بكتر عباس والجسة عاد إلى الكوفة رأته عمته زينب أشعثا أغبرا بني من وين أتيت قال عم للتو وارد جسد أبي الحسين سال دمعها على خدها بني عندي سؤال أريد أسألك إياه بلا عم زينب ما عندك نادى تريد أسألك ما شربته يا دفا رشيت قبر لو دفنت حسين عطش بالله يا دفان الولي ردا علي عطشان اخي ما شرب قطره قبل انت دفنا جان رشيت البنيه بل شترد روحا تراه مات عطشا نادت حار الرمل وابن امي ظل عليه ولا عن الشمس واحد ظل لعلي ظل علي الحوافر ما تركت سالم ظل علي ظل علي حين الظهر يطفوف الغاضري يا والله حين الظهر يطفوف الغاضري ويا عادتش الميت حضرون هلي عادتش الميت حضرون هلي هذا جايب ماي هذا يغسلي ذاك يحضر جفن ذاك يلحدي هاي عاد ما جرت في كربل
ما غسلوه ولا لفوه في كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عن المؤمنين والمؤمنات اقض ديون المؤمنين والمؤمنات وفقنا اللهم والمشتغلين بالعلم للعلم والعمل الصالح اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع الفاتحة مع الصلوات.